بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة نور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك الشيخ،
حياكم الله جميعا وحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان وصايا للصائمين. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة الفاصلة.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن وصايا ونصائح تهم الصائم في يومه وفي ليلته. ومن هذه النصائح والتوجيهات المهمة التي ينبغي على الصائم أن يهتم بها وأن يعقلها وأن يجعلها نصب عينيه، قضية فهم القرآن. فإن الله جل وعلا إنما أمرنا أن نقرأ القرآن كي نتدبره وكي نفهمه وكي نتلوه حق تلاوته، والتلاوة حق تلاوة تشمل جميع المعاني المتعلقة بالقرآن، قراءة، حفظا، فهما، تدبرا، عملا، استشفاء، كل ذلك من التعلق بكتاب الله سبحانه وتعالى. وشهر القرآن هو شهر رمضان، هو شهر القرآن، وهذا فيه التأكيد على عناية المسلمين بالقرآن خلال شهر رمضان. والمهم في التلاوة ليس مجرد عد كلمات المصحف وقراءتها، لا، وإنما المطلوب من المسلم أن يجمع بين القراءة وأن يجمع بين الفهم والتدبر والعمل. وذلك الله جل وعلا قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقد ذم الله جل وعلا من لا يفقه ولا يتدبر القرآن، كما قال تعالى: فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قال الله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن هناك وسائل وأسباب متى ما اجتهد فيها قارئ القرآن كلما كانت قراءته أخشع وقراءته أكثر تأملا وتدبرا وتفهما. من هذه الأمور أن يخلص لله سبحانه وتعالى في قراءته، فإنما يقرأ القرآن لا يقال أنه قارئ ولا ليقال أنه مجود، وإنما يقرأ القرآن لكي ينال الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى بتلاوته وبالعمل به. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة ممن تسعر بهم نار جهنم، وذكر منهم قارئ القرآن، يقال له يوم القيامة: إنما قرأت ليقال قارئ وقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه ثم يطرح في نار جهنم والعياذ بالله. إذن فالمرء إذا قرأ القرآن فإنه يخلص لله سبحانه وتعالى في تلاوته للقرآن راجيا ثواب الله سبحانه وتعالى قاصدا العمل بالقرآن. كذلك أيضا مما يعين على فهم القرآن تخليص القلب من الصوارف والشواغل وكذلك أيضا الذنوب والمعاصي فإن المرء إذا جلس في مكان كثيرة شواغله كثيرة صوارفه لن يستطيع أن يفهم ولن يستطيع أن يتدبر لأن هذه الشواغل تأخذ من فكره وتأخذ من عقله ولذلك يصعب عليه الفهم والتدبر في مكان تكثر فيه المشاغل. وكذلك أيضا هذا صفاء المكان. والأمر الثاني صفاء القلب فإن القلب كلما كان مطواعا لله سبحانه وتعالى ممتثرا أمره مجتنبا نهيه ساعيا في مرضاته مبتعدا عن محال سخطه وغضبه كلما كان قلبه أوعى لكلام الله سبحانه وتعالى. فالقلب السليم الصافي من دنس الذنوب والمعاصي يكون أخشع وأفهم لكتاب الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك أيضا أنه إنما يقرأ القرآن وكأنه هو المخاطب في هذه الآيات وهذه السور. وذلك يروى علي بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. فأنت عندما تقرأ هذه الآية يا أيها الذين آمنوا وكأن هذا الخطاب خطاب لك أنت كي تستعد لما سيلقى إليك. فهو خطاب للمؤمنين بفعل يحبه الله سبحانه وتعالى أو بفعل يبغضه الله سبحانه وتعالى لتبتعد عنه. كذلك أيضا مما يعين على الفهم أن يكون عندك مصحف فيه بعض التفاسير ومشكل الكلمات. وهناك بحمد الله مصاحف كثيرة جدا الآن سواء إلكترونية أو مصاحف على هامشها تفسير كلمات للقرآن. فإذا هذا جانب مهم يعينك على فهم ما أشكل من الآيات. وكذلك أيضا من ما يعينك على فهم القرآن مراعاة الوقوف والوصل والابتداء. فكلما وقفت على المعنى السليم الحسن كلما أصبح هذا المعنى واضحا في ذهنك. أما إذا أخللت بالوقوف ولم تراعي هذا الجانب ستشكل عليك بعض المعاني. مثلا كان يقرأ قال فيقول إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى ويقف. الآن يوهم أن الموتى كذلك أيضا يسمعون مع أن الوقفة هنا يكون على قوله تعالى إنما يستجيب الذين يسمعون تم المعنى والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. فالآن لو أن القارئ وقف على والموتى لأوهم ذلك معنى فاسدا ولما كان المعنى صحيحا. أما إذا وقف على الوقف الحسن كان هذا أدعى إلى فهم القرآن. كذلك أيضا تعلم العربية وكثرة القراءة في أشعار العرب وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وكثرة قراءة القرآن لأن القرآن يفسر بعضه بعضا. فما أشكل في موضع تفسيره تجد أن الله سبحانه وتعالى بين معناه في موضع آخر كذلك أيضا عدم الإسراع في القراءة. الذي يسرع في القراءة سيفوته ولا شك معان كثيرة من معاني كلام الله سبحانه وتعالى وذلك لأن الذهن سينصرف إلى عد وقراءة هذه الآيات وسيغفل عن المعنى. فكلما قرأه الإنسان بتؤدة وبترسل كان ذلك أوقع في القلب. وذلك الله سبحانه وتعالى قال ورتل القرآن ترتيلا أي اقرأه بتؤدى على تمهل وعدم إسراع. هذه بعض الأسباب والوسائل التي تعين المسلم على فهم القرآن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا، وأن يجعله شفيعا ويجعل الصيام كذلك أيضا شفيعا لنا يوم القيامة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة يقول فضيلة الشيخ هل يجوز أن أخرج قل إفطار الصائم من مبلغ الزكاة؟
مبلغ الزكاة قد حدد الله جل وعلا مصارفه، فالله جل وعلا قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الآية، فحدد الله جل وعلا هذه المصارف. واللام في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء هي لام التمليك، فيجب أن يملك هذا المال للفقير، وبناء على ذلك لا يجوز إخراج زكاة تفطير الصائمين من زكاة الأموال، لأن تفطير الصائمين يشترك فيه الغني ويشترك فيه الفقير، فقد يحضر في مائدة الإفطار من ليس بفقير، وقد يحضر في مائدة الإفطار من ليس بمسلم، لأنه حضر الطعام فالكل سيحضر ليأكل، والكل وباذل الطعام مأجور على كل أحد يطعم هذا الطعام، ولو كان غير صائم فإنه مأجور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويطعمون، لأن الله جل وعلا قال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وهناك قيد مهم أيضا متعلق بهذه المسألة سأوضحه إن شاء الله.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو محمد، تفضل.
مساك الله بالخير.
مسيك بالنور، الله يحفظك محمد، تفضل.
أتكرم، عندنا سؤال الله خليك، يعني عندنا إنسان مريض كان قبل فترة في من قبل رمضان وبعدين دخل عليه شهر رمضان وصار يعني في مثل غيبوبة والآن توفى الله يرحمه اليوم، هل في هذه الفترة اللي من يوم دخل رمضان إلى الآن عليه يعني قضاء هذا يعني الصيام هذا حق شهر رمضان، وهل يعني يدفعون عنه أو يصومون عنه أبناء؟
طيب لما دخل رمضان كان في غيبوبة؟
أي نعم، في بداية رمضان من حوالي ثاني يوم وثالث يوم في رمضان يعني معي يتكلم بس يفتح عيونك بعيني بس ومعي يتكلم يعني
إن شاء الله،
واليوم توفى الله يرحمه. يعني الحين بالنسبة للصيام اللي عليه هذا مطلوب يعني يعني عليه قضاء هذا الفترة
إن شاء الله
اللي يدخل بداية رمضان، وهل يجبي أن يدفعون عنه أو أبناء يصومون عنه يعني؟
واضح إن شاء الله. واضح محمد،
جزاك الله خير.
الله يحفظك محمد، جزاك الله خير. تسمع إن شاء الله الرد. أخ حسن تفضل.
السلام ورحمة الله
وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله حسن تفضل.
سؤالي الله يطول لي بعمرك، في أول نصيحة حقي وحق غيري، الشهر رمضان مثلا واحد صايم يضارب يا واحد ويتفل على واحد، هذا السؤال الأول.
نعم، السؤال الثاني.
السؤال الثاني الله يسلمك، أنا دخلت مسجد شفت الإمام ما كان موجود عشان يأذن وقت الأذان، أنا أذنت يا الشيخ قال لي ليش تأذن أنت إحنا مانعين أوقاف عشان أنت تأذن، بس بغيت أنا رأي الشيخ يعني شو
إن شاء الله. تسمع إن شاء الله نصيحة، الله يحفظك حسن، تسمع إن شاء الله نصيحة، حياك الله. أبو خليفة تفضل. نجي فضل الشيخ على الأسئلة. سؤال محمد يقول شخص مريض ويقول عندما دخل رمضان كان في غيبوبة ثم توفي، فيقول هل عليه كفارة أو يصوم عنه أبناؤه؟ نعم، أو قبل ذلك فضل الشيخ بقي شيء من السؤال.
نعم،
السابق
فيما يتعلق بتفطير الصائمين من أموال الزكاة، ذكرت أنه لا يصح أن يفطر الصائمين من أموال الزكوات، لأن الله سبحانه وتعالى حدد هذه الأموال إلى فئات معينة، واللام فيها لام التمليك، فلا بد أن يملك الفقير عين المال إلا في أحوال معينة استثناها أهل العلم، منها كالكوارث مثلا، فعند الكوارث لا يملك الفقير، لأن الفقير يحتاج إلى مثلا خيم، يحتاج إلى ثياب، يحتاج إلى أدوية، حليب للأطفال، فهذا هنا لا يعطى نقدا وإنما يشترى له ويعطى. أو إذا وكل الفقير الغني قال اشتري لي بمال الزكاة كذا وكذا، أو ادفع عني أقساط كذا وكذا، فهو لا يصح. أما مال الزكاة يتصرف لكي يطعم به الفقراء والمساكين أو يفطر به الصائمين، فهذا مما لا يصح، ويجب تمليك المال إلى الفقير حصرا، والله الفقير وبقية الأصناف، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو خليفة، تفضل.
السلام عليكم. السلام.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خليفة.
الله يبارك فيك.
سؤالي طال عمرك، بس موضوع
الصلاة جمع وقصر، عندي طال عمرك أنا من أبو ظبي وكان أبو ظبي، وعندي مرات أطلع للشارقة، والشارقة هناك عندي منزل نسايبي، وكنت أنا ساعدت فيها على تأثيثة وتجهيز المكان، فلما أروح هناك كنت بعرف بس موضوع الصلاة هناك، هل أعتبر كمقيم هناك في الشارقة إذا صرت عندهم؟ هاي هذا السؤال. السؤال الله يخليك، بعد في الرجعة لما كنت طالع من هناك وأنا راجع من الشارقة لأبو ظبي، اضطريت إني أوقف دبي، فهني بغيت أجمع وأقصر، فجمعت وقصرت الظهر والعصر، وبعدين دخل علي بعد المغرب والعشاء وأنا هناك موجود كنت في دبي. هل فعلي كان صحيح ولا كان لازم أتم الصلاة في كل وقت؟
إن شاء الله.
إذا
الله يحفظك يا أبو خليفة. ما شاء الله، حياك الله، حياك الله. نجي في الشيخ سالم محمد، يقول شخص يقول مريض عندما دخل رمضان كان في غيبوبة ثم توفي، يقول هل عليه كفارة أو يصوم عنه أبناؤه؟
العقل هو مناط التكليف، فمتى ما ذهب العقل بالإغماء أو الجنون أو ب المرض كالزهايمر، فإن هؤلاء لا يجب عليهم الصيام، ولا تجب، وبناء إذا لم يجب عليهم الصيام فلا تجب عليهم الكفارة، ولا يجب على وليهم القضاء، فإذا لا يجب عليهم في ميتهم أي شيء، لأن العقل هو مناط التكليف، فإذا ذهب العقل ارتفع التكليف، فلم يجب عليهم أن يطعموا عنه عن كل يوم المسكين، ولم يجب عليهم كذلك أن يقضوا هذه الأيام التي أدركها في رمضان، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ حسن يريد نصيحة، يقول البعض من الصائمين يكون سريع الغضب، فيقول يقابل أي فعل من الآخرين بردة فعل قوية، ويقول قد يخرج يتلفظ بألفاظ سيئة ونابية، فيريد منكم نصيحة.
هذه من أكبر مشاكل الصائمين، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية، وهي شدة الغضب في رمضان، والنبي صلى الله عليه وسلم نبه على ذلك، فقال فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم، ولذلك الإنسان وهو صائم عليه أن يستشعر أنه في عبادة، وأنه في طاعة لله سبحانه وتعالى، ومتى ما كان في طاعة وعبادة فإنه لا يفسد هذه الطاعة والعبادة بمثل هذه الأفعال والأقوال المشينة، فالسب والشتم محرم، والله سبحانه وتعالى قال ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق، فسب المسلم معصية، والمسلم متى ما وقع عليه مثل هذا وهو صائم فإنه ها هنا الاختبار الحقيقي لهذا الصائم، الاختبار هنا كيف يضبط نفسه، فها هنا أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نتعامل مع الذي يسب الصائمين، قال وليقول إني صائم، إني صائم يذكر نفسه أولا بأنه صائم وأن عليه أن يكبح جماح الغضب ولا يسترسل في غضبه، وكذلك إني صائم يذكر بها أخاه أن لا يعتدي على الصائمين، وكذلك أيضا أن لا يفسد هو صيامه إن كان صائما لا يفسد صيامه بالسب والشتم. هذه في الحقيقة هي بمثابة المحاك التي يتبين منها من يستطيع أن يملك نفسه ممن يسترسل وراء الغضب. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فليست القوة في هذه الألفاظ البذيئة أو التعدي أو بذاءة اللسان وسلاطته، لا، إنما القوة عندما يستطيع الإنسان أن يملك نفسه. وذلك قال جابر رضي الله عنه: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، ودع عنك أذى الجار، وليكن عليك سكينة ووقار، ولا يكن يوم صومك وفطرك سواء. إذن النصيحة للصائمين أن الصيام اختبار لهم في قدرتهم على التحكم في هذه المشاعر عند الغضب، فمتى ما كنت حاكما زمام لسانك وزمام جوارحك فأنت الصائم حقا، ومتى ما استرسلت مع من جرك إلى ذلك فإنك هنا لم تستفد من درس الصيام حق الاستفادة، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. الأخ حسن أيضا يقول: الإمام تأخر والمؤذن يقول تأخر لم يؤذن، فيقول أنا تقدمت وأذنت، ثم يقول عندما دخل المؤذن قال لي يعني يمنع أن يؤذن غير المؤذن، فيقول فالشيخ نصيحة له ونصيحة لهذا المؤذن.
أولا النصيحة لك، لأن ليست من مسؤوليتك الأذان، وأن الأذان هي مسؤولية من أوكل إليه هذه المهمة، أوكل إليه هذه المهمة ولم يوكل إليك الأذان. لو كان هو أوكل إليك الأذان فقال إذا أنا تأخرت فأنت أذن، وكنت أنت ممن يسمح لك في الأذان، فالأمر قد كان بإذنه وإذن الجهة المختصة. أما أنك تفتات على المؤذن وتتقدم بين يديه، ربما تأخر 10 ثواني، أو أنت بدأت شرعت في الأذان وهو دخل، فهنا يعني تعرض، أولا تعرض المؤذن للمساءلة لأنه لم يؤذن وهو المكلف بالأذان، فالجهات ستحاسبه: لماذا لم تؤذن؟ ما كنت موجودا في وقت ذلك الأذان، فأحرجت الإمامة مع الجهات المختصة كونك أذنت وهو لم يؤذن. وكذلك أيضا قد لا تحسن الأذان وتظن نفسك أنك تحسن الأذان، وهذا للأسف عند كثير من الناس ممن يؤذن وهو لا يعلم أحكام الأذان وصفة الأذان، هو يظن أن الأذان هكذا ويؤذن، لكنه أذانه غير صحيح، وربما كان الأذان باطل، كان يقول الله أكبر، فهنا لا، ليس بصحيح، الله مبتدأ ولفظ الجلالة مرفوع، فلا يقال الله أكبر، هو يؤذن ويقلد، وقد يقلد مشاهير المؤذنين ويظن نفسه أنه قد أحسن في أذانه ولا يعلم أنه قد لحن في أذانه. فالأذان له ألفاظ محددة في الشرع، وله صفة، وهذه الألفاظ لها طريقة صحيحة في نطقها، ولذلك يحرج بعض الأئمة لبعض كبار السن ممن يؤذن ويظن أن أذانه هو الذي ليس بعده أذان، وهو في الحقيقة أصلا الأذان من أوله إلى آخره كله أخطاء. ولذلك من حسن إسلام المرء كما أنه لو جاء وقت الصلاة فإنه لن يتقدم، سينتظر إلى أن يأتي الإمام، لا عليك إن شاء الله أنتظر قليلا، ربما يأتي المؤذن ويؤذن. والأذان هو إعلام بدخول الوقت، وليس شرطا أن يكون بالثانية بالضبط، الثانية بالضبط نعم، من كان موكلا له هذه المهمة فإنه لا ينبغي له أن يؤخر الأذان عن وقته، وإنما يؤذن للوقت. لكن أنت يعني لم تكلفك لك هذه المهمة، أترك المهمة هذه لمن هو مكلف بها، ولن تتحمل إثمها عند الله لو لم يؤذن.
جزاك الله خير فضل الشيخ. نأخذ هذه المكالمة. أخي محمد فضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي محمد فضل.
حياكم الله، كل عام بخير.
بخير وصحة والسلام. الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
السؤال إن شاء الله يعني ما يطول.
نعم.
هي بخصوص صلاة التراويح بين ركعتين، يعني ركعتين، يعني واحد يعني يستغفر مثلا، يصلي ركعتين مع الإمام ويستغفر، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، لما يقوم بالركعة الثانية يعني.
نعم.
يستغفر أو استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، لأنه معروف الاستغفار المعروف يعني، وتكراره لما يقوم بالإمام بالركعة الثانية. جزاكم الله خير.
الله يحفظك يا أخي محمد، تسمع شاء الله الرد، حياك الله. نعود فضل الشيخ. سؤال أبو خليفة يقول أنه من سكان أبو ظبي ويأتي إلى الشارقة، يقول في منزل أقاربه، فيقول فضل الشيخ في الشارقة أجمع وأقصر الصلاة، ويقول عندما أرجع أيضا في دبي أجمع وأقصر الصلاة، هل فعلي صحيح؟
أما الجمع والقصر فهي أحكام لها أوصاف معينة في التطبيق، ولذلك من كان مسافرا فإنه ينظر إليه في حالتين: الحالة الأولى أن يكون في الطريق، والحالة الثانية أن يكون قد نزل في الموضع الذي هو سافر فيه. فإن كان في الطريق فيجمع ويقصر، وهذا هو الأفضل، لأن الله سبحانه وتعالى قد أرخص للمسافر بالجمع والقصر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، بل القصر في السفر عزيمة لا يترك، لا ينبغي تركه، والأصل في صلاة المسافر قصر الصلاة الرباعية. ولكن عندما سينزل في المكان الذي هو مقيم فيه فإنه يقصر الرباعية، ولكن ليس خيار الجمع هو الأفضل، وإنما يصلي كل صلاة في وقتها ويصليها ما مقصورة الرباعية، ويجوز له الجمع إذا احتاج، ولكن الجمع يفضل فقط عندما يكون سائرا. أما إذا لم يكن سائرا ونازلا في مكانه فالأفضل أن يصلي كل صلاة في وقتها، وإن جمع فلا حرج عليه في ذلك. وكذلك أيضا إذا خرج من الشارقة إلى إلى دبي فإنه لم يزل مسافرا ما دام في دبي حتى يدخل إلى مدينته، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ محمد يقول بين كل ركعتين في صلاة التراويح يستغفر الله، هل هذا الفعل صحيح؟
ذكر الله سبحانه وتعالى لا يحده حد، فله أن يستغفر ويذكر الله ويقرأ القرآن بحسب، قد يكون الفاصل كبيرا وقد يكون الفاصل يسيرا. إن ذكر الله وسبح وحمد الله أو استغفر أو قال لا حول ولا قوة إلا بكل، هذه كلمات طيبة وأذكار لها فضائلها وأجرها، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، أرسال نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. أنا براكان تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله براكان.
ربي يحفظكم ويجزاكم كل خير إن شاء الله.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير براكان.
أخوي عندي سؤالين.
نعم.
الله يبارك فيك. عندي سؤال الأول، أخوي هل يجوز الزكاة على راتبي أو هل هناك مبلغ محدد؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، وقت الفرض للصلاة مرات يعني أسمع الإذان من السيارة، أو مرات مثلا أسمع نهاية الإذان، يعني يوم أصلي الفرض وأنا بروحي مثلا في البيت، هل أقيم الصلاة أو إذان وأقيم الصلاة؟
إن شاء الله. السؤال الأول كيف تسمع الأذان من السيارة؟ يعني ما هو السؤال؟
هي مثلا أسمع الأذان سواء من السيارة أو من المسجد، أو مرات ما أسمع الأذان، يعني هل يجوز أني أذن وأقيم الصلاة أو أقيم الصلاة بدون أذان؟
إن شاء الله، واضح إن شاء الله.
بارك الله فيك،
جزاك الله خير وبارك الله،
جزاك الله خير ومرحبا.
سؤال بركان يقول هل على راتبي زكاة وهل هناك مبلغ محدد للزكاة؟
الراتب ليس فيه في حده زكاة، وإنما الزكاة قد أوجبها الله سبحانه وتعالى على المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. فإذا كان هذا الراتب تصرفه ولا يبقى منه شيء وينزل دون النصاب، كأن يكون الراتب، نفترض أن الراتب 15,000 درهم، وأنت كل في كل شهر تصرف من هذا الراتب أكثره، فلا يبقى لك إلا 1,000 أو 2,000 أو 5,000، وهذا المبلغ هو دون النصاب، بل أن الراتب نفسه هذا دون النصاب. فإذا كان يصرف حاليا دون النصاب حاليا، فإذا كان يصرف ولا يبقى منه شيء أو يبقى منه القليل فهذا ليس فيه زكاة. أما إذا كان المال يزيد على النصاب وكان يوفر في كل شهر مبلغا وتجاوز ما يوفره مثلا 20,000 درهم، فهنا يجب عليك أن تزكي هذا المال لا قضية الراتب، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول في بعض الأحيان يقول أسمع الأذان، ويقول في بعض الأحيان لا أسمع الأذان، فيقول عندما أريد أن أصلي وأنا لم أسمع الأذان هل أؤذن وأقيم للصلاة؟
الأذان هو إعلام بدخول الوقت، فإذا دخل الوقت بالأذان أو بإخبار الثقة أو بوجود العلامة التي حددها الشرع كزوال الشمس مثلا أو غروب الشمس، فهذه علامات جعلها الشارع علامات لوجوب الصلاة والإذن بالصلاة بصلاة الفريضة. وبناء على ذلك متى ما دخل الوقت والآن دخول الوقت يعلم بالساعة، فإذا حل الوقت المقدر بأنه بداية دخول الوقت يجوز لك بعد ذلك أن تشرع في صلاة النافلة أو في صلاة الفريضة، وإن أقمت للصلاة وصليت كان ذلك حسن، وإن أحببت أن تؤذن فلا حرج عليك أيضا، وإنما الأذان فرض كفاية، متى ما أذن في المكان الذي أنت فيه كفاك هذا الأذان، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو أحمد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو أحمد.
مساكم الله بالخير.
مسيك بالعافية، الله يحفظك، فضل.
أنا عندي سؤالين لو تكرم.
نعم.
السؤال الأولي لمن عرف الدعاء عند الفطور وعند السحور، الدعاء المشروع للإنسان، في ناس كذا شيء ممكن يتخبطوا بالدعاء ما متأكدين منه، هذا واحد. الثاني إذا شخص نام بس ما سرق من رقاده فكر ما أذن، أكل وشرب ثم انتبه للساعة، لا فرق فوق 10 دقائق وربع ساعة، هل هو يمسك عن الطعام على الأكل يبدأ اليوم؟ هل هو ما عليه شيء صومه صحيح؟ فبس لو تكرمتوا، أنا ما عندي إذا أبغى أسمع على التلفون لو سمحتوا.
إن شاء الله نجيب الشيخ.
السؤال الأول
سؤاله بالنسبة للدعاء عند الإفطار والسحور.
أما الدعاء عند السحور فإن الله جل وعلا قال والمستغفرين بالأسحار، فليس هناك حد معين في الدعاء في ذلك الوقت، وإنما ذكر الله جل وعلا الاستغفار في الأسحار، وأما وله أن يدعو بما شاء من الدعوات. وأما إن كان في وقت الإفطار فإنه يقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، وإن دعا بما يريد أن يدعو به دون أن يحدد دعاء معينا فله ذلك. وأما ما ورد اللهم لك صمت على رزقك أفطر فإن هذا الحديث حديث ضعيف، فلو قاله على أنه من جملة الأدعية فحسن، لكن أن يتعبد به فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه ما يصح، والله أعلم.
أيضا فضل الشيخ قال أنه استيقظ وظن أن الفجر لم يطلع بعد، فيقول أكل وشرب، بعد ذلك انتبه إلى الساعة وتبين له أن المؤذن قد أذن لصلاة الفجر.
عليه أن يمسك هذا اليوم وعليه قضاء هذا اليوم فيقضي هذا اليوم، والإنسان يجب عليه أن يرفع من مستوى الاهتمام بالعبادة، فلا يأكل ولا يشرب حتى يتأكد، ويستطيع الآن يتأكد عن طريق الساعة فيعلم دخول الوقت عن طريق الساعة، والله أعلم.
مساك الله خير فضل الشيخ، معنا محمد، فضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، والله يبارك في جزاك الله خير محمد،
فضلي. سؤال لفضيلة الشيخ، أنا عقب أذان الفجر على طول ما بن رجعت، وصل الماي لين بالعومي ورجع، يعني مو بترجيع الأكل أو شيء، طبعا عارف هل عليه قضاء هاليوم ولا لا، لأن كملت صيامة عقب صلاة الفجر على طول.
واضح إن شاء الله، جزاك الله خير محمد، أسمع إن شاء الله الرد. كلام أخرى أخ عبيد، تفضل. نعم أخ عبيد تفضل. نعم نعم على الهواء أخ عبيد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ كيف شيخ كيف حالك؟
الله يبارك فيك يحفظك يا أخ عبيد، تفضل.
إن شاء الله طيب.
الله يحفظك.
على الهواء نعم.
تفضل على الهواء على الهواء.
شيخ أنا بقول لك أني ضروس تفسيره. ثاني؟
نعم نعم.
وهذا يعني أغسله ورا في شاك إنه يعني في ماي مني شو طلق عشان ما أحسن هل يومين ما أغسل حين هل ما تمضمض يعني؟ فشو طريقة يعني هذا لا تمضمض وصار ماي شوي مني يعني ما في مشكلة؟
بين الأسنان يعني تقصد؟
أبوي.
ان شاء الله واضح السؤال ان شاء الله اخي عبيد،
واضح السؤال
واضح ان شاء الله، تسمع ان شاء الله الاجابه. حياك الله حياك الله. جيف الشيخ سؤال محمد، تقول بعد الاذان تقول شعرت انه وصل شيء من الجوف ماء او شيء من هذا القبيل من الطعام او غيره وصل الى البلعوم ثم رجع، هل علي قضاء هذا اليوم؟
ما يتعلق بما يسمى عند العلماء بالقلس او التجشؤ، وهو الذي يكون دون القيء يأخذ حكم القيء، فإن كان الإنسان قد تعمده فها هنا يبطل الصيام، أما إن كان غلبه فصعد إلى ارتفع قليلا ثم رجع أو حس بشيء من الارتجاع المرئي والحموضة التي ترتفع أحيانا قليلا وربما يحس بها كأنها قريبة من الحلق، فهذه لا أثر لها في إفساد الصوم، وذلك لأن المعتبر في ذلك هو التعمد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فليقضي، فإذا كان هذا حصل بغير اختيارها فصومها صحيح بحمد الله.
جزاك الله خير فضل الشيخ. الأخ عبيد يقول أن أسنانه تركب ويقول يخلعها ويركبها فيقول أغسلها، ويقول بعد غسلها عندما أضعها في فمي يكون عليها يعني قطرات من الماء،
تمضمض ثم بعد ذلك أخرج ما في فمك، وأحيانا يدخل الشيطان على كثير من هؤلاء الناس فيفسد عليهم صيامهم بأجزاء عشرات المليلترات من الماء التي توجد في الفم، هذه يعني عفى الله سبحانه وتعالى وهي قليلة جدا، ولو نزل شيء فإنه لا اعتبار له والله أعلم، لأنه ليس بطعام وليس بشراب ولم يتعمد شربه ولم يقصد شربه، وإنما هو ربما يعلق شيء يسير كعلوق شيء من الماء أثناء المضمضة للصائم، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة يقول إذا نوى الاعتكاف هل يشترط أن يبات في المسجد؟
الاعتكاف هو لزوم المسجد، وأقله عند أهل العلم ليلة أو يوم وليلة، وبعض أهل العلم يجيز أن يكون ولو للحظة، فإذا مكث برهة من الوقت ونوى بذلك الاعتكاف فإنه يصح عند بعض أهل العلم، ولكن الاعتكاف الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والذي كان عليه العلم أقله أن يكون ليلة أو يكون يوما، وأخذ ذلك من حديث عمر رضي الله عنه أنه قال إني نذرت أن أعتكف في الجاهلية ليلة وفي لفظ يوما، فأقله يوم أو ليلة، وإن اعتكف ولو برهة من الوقت ونوى به الاعتكاف فإنه يصح عند بعض أهل العلم، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ صالح، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ صالح، تفضل.
كيف حالكم شيخي؟
الله يبارك فيك يا فضلك.
عندي سؤال بس والله بسيط، أنا محتار فيه.
نعم.
شيخ أنا قبل كنت من النوع الملتزم واللي أقرأ قرآن يعني بكثرة، والحين يعني صرت للأسف يعني وايد أقطع الصلاة وايد يعني أفوتها، وتيني أحلام يعني بالموت وبالخوف وهذا، وحين قاعد أواجه مشاكل في حياتي، فشيخي ممكن تنصحني؟ أنه والله يعني أنا على مقتبل العمر ويعني أبا أكون نفسي
إن شاء الله. واضح إن شاء الله. جزاك الله خير أخ صالح، تسمع إن شاء الله الإجابة. حياك الله. عمر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل بعمر.
جزاكم الله خير.
وإياك الله بركاته.
والله عندي سؤال، في جهاز مجس لفحص السكر يوضع في الجلد، حجمه تقريبا بحجم الدرهم، يعني هو على سطح الجلد بس يمنع وصول الماء إلى الجلد.
نعم.
هذا يبدل مرة كل أسبوعين، يعني المريض بيحط الواحد مثلا في أول الشهر بيشيله، في 15 بيحط واحد جديد.
هذا تحت الجلد؟
لا هو فوق الجلد، يلزق فوق الجلد وله إبرة صغيرة تدخل في الجلد.
فوق الجلد.
بس الجهاز يكون فوق الجلد ويمنع وصول الماء للجلد.
طيب لماذا يوضع في أماكن الوضوء حصرا أن يكون في هذا؟
لا هو لا يوضع في أماكن الوضوء، يوضع فوق مكان الوضوء، يوضع في
الكتف،
في المرفق، يعني في منطقة الكتف. يعني لا يغطي أماكن الوضوء، ولكن بالنسبة
للغسل تقصد؟
نعم. لغسل الجنابة
ويشترط أن لا يصل إليه الماء هذا؟ او لو وصل
لا يمكن يعني هو ووتر بروف، يعني يمكن يعني لو وصل عليه الماء لا يضره،
ما يضره،
ولكن يعني الماء هو كاتم بشكل انه لا يسمح بوصول الماء للبشره، ولكن لو الماء غرقه يعني ما في مشكله، حتى يمكن السباحه فيه
ان شاء الله. ان شاء الله.
السؤال انه وهو طبعا لبعض المرضى ضروري جدا، يعني يساعدهم في قياس السكر بشكل مستمر
ان شاء الله. واضح.
بعض المرضى فائدته يعني مش ضروري 100%
ان شاء الله.
فما الحكم للطرفين، يعني هل هو يدخل في حكم الجبيره ولا شيء ثاني؟
ان شاء الله. ان شاء الله.
جزاك
الله خير عمر، حياك الله. نجيب فضل الشيخ، وقبل ذلك الاخ عبيد كان فضل الشيخ لم يسمع الاجابه ولم يفهم الاجابه بالنسبه للاسنان، يقول عنده اسنان ويخلعها و يعني يضعها مرة أخرى، فيقول أغسلها جيدا بالماء، ويقول عندما أضعها في فمي يبقى منها قطرات من الماء في الفم وقد ابتلع هذه القطرات.
لا يضر إن شاء الله، إذا أدخلها في فمي تمضمض أو تفل ما أخرج ما في فمي ولا يضره بعد ذلك إن شاء الله.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ صالح يقول كنت ملتزم بقراءة القرآن بالصلاة، الآن يقول حصل مني يعني عندي فتور وكسل قراءة القرآن عن الصلاة، بدأت يقول أقطع الصلاة وتفوتني بعض الصلوات، فيريد منك فضيلة الشيخ نصيحة.
والله هذه النصيحة لعلها من أجل النصائح، لأن فريضة الصلاة هي آكد الفرائض، وهي التي لعظمها أوجبها الله جل وعلا من غير واسطة، فتخيل فريضة الله جل وعلا يسري بنبيه إليه إلى السماوات العلى ويتكلم معه، ولا يصل إلينا شيء غير أنه فرض عليه هذه الصلاة، وكأن كل هذه الرحلة من أولها إلى آخرها فقط لكي يؤمر بالصلاة. فالصلاة هي في الحقيقة هي سمو في الإنسان إلى عالم الملكوت، هي سمو وعروج للإنسان إلى السماوات العلى. هذه الصلاة التي هي أعظم فريضة بعد الشهادتين، كيف تطيب نفس إنسان أعطاه الله جل وعلا السمع والبصر وأعطاك العقل وأعطاك الجوارح ومد وفي عمرك وأعطاك الأمن والأمان والمال، ثم بعد ذلك طلب منك طلبا وهو أن تصلي 5 صلوات في اليوم، وهذه الصلوات في كل صلاة لك أنت ب10 صلوات، ومجموع هذه الصلوات 50 صلاة، وكأنك صليت في اليوم 50 صلاة إذا صليت هذه الصلوات 5. وذلك الله جل وعلا توعد من يترك هذه الصلاة فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. الإحساس الذي لابد أن يكون عند المسلم عندما يؤخر الصلاة، ليس فقط يؤخر الصلاة، كأن القيامة قد قامت عليه، وكأن مصيبة وكارثة قد حلت عليه لأنه فقط أخر الصلاة. فكيف يترك الصلاة؟ الصلاة هي عنوان الإيمان، وهي هي فارقة بين الإيمان وبين الشرك. إذا كان الذي يترك صلاة العصر كأنما وتر أهله، تخيل أنك لو تركت صلاة العصر كأنك فقدت كل أهلك، أصبحت لوحدك، أصبحت وترا، ليس معك لا زوجة ولا أهل ولا أموال ولا أي شيء، خسرت الدنيا كلها لأنك تركت صلاة العصر. فالصلاة هي أوجب الواجبات، وهي أهم الفرائض، وهي التي فيها الراحة والطمأنينة لو كنت تعقل، لو كنت تعلم أن هذه الصلاة هي التي يفرج الله جل وعلا بك عنك الهموم والغموم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه شيء أي ألم به وأقلقه فزع إلى الصلاة، وقال لبلال أرحنا بالصلاة يا بلال. فالصلاة هي في الحقيقة ملاذ للإنسان إلى ربه يلتجئ إليه ويشكو همومه وغمومه. يعني عندما تأتي إلى الصلاة وتصلي وتترك الدنيا خلف ظهرك وتقول الله أكبر الله أكبر من المال من الزوجة من كل شيء، فأوصيك وأوصي جميع المشاهدين والمستمعين أن يهتموا بهذه الصلاة غاية الاهتمام، وأن يحسوا بالإثم والعقوبة لمجرد التأخير لا مجرد الترك. والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو عمر يقول هناك جهاز لفحص السكر، فيقول يوضع فوق الجلد ويمنع وصول الماء للجلد، فيقول ما حكم الغسل مع وجود هذا الجهاز؟
لا يضره إن شاء الله، يغتسل، وإذا أتى الماء فوق هذا الجهاز فهذا كافيه إن شاء الله، ولا يحتاج حتى إلى المسح لأن الماء سيأتي فوقه، وهذا العضو يسقط عنه وجوب غسله للعذر عذر المرض. والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهموك، من الأخراج أحمد نور، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.